الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر الناظم رحمه الله النوع 28 من أنواع الحديث في هذه المنظومة، وهو المتفق المفترق، وهو نوع واحد وليس بنوعين، المتفق المفترق. وهو كما ذكر رحمه الله أن يتفق اسم الراوي مع غيره في لفظه وخطه دون شخصه، فيتفقان في الاسم ويختلفان في الشخص، وهذا الاتفاق مراتب: إما أن يحصل الاتفاق في اسميهما فقط أو في أسمائهم، وإما أن يقع في اسميهما واسمي أبويهما، أو في أسمائهم وأسماء أبائهم. وعند الإطلاق في المتفق المفترق، فالمقصود به ما حصل الاتفاق في لفظ وخط أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، كما هو منصوص النخبة لابن حجر رحمه الله، أن يتفق اسم الأب، اسم الراوي واسم أبيه، مع اسم راوي آخر واسم أبيه، أو مع أسماء رواة آخرين وأسماء آبائهم. مثاله: إذا اتفق في اسم الراوي فقط كسفيان. سفيان، هذا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، اتفقا في اسميهما، لكن أبويهما مختلفان، فهذا سفيان بن مسروق الثوري وهذا سفيان بن عيينة الهلالي. وأهل المصطلح في هذا النوع لا يقصدون هذا، إنما يقصدون من اتفق اسمه واسم أبيه مع راو آخر بنفس الاسم له وبنفس الاسم لأبيه. مثاله: أنس بن مالك. أنس بن مالك، فإنهم خمسة، منهم اثنان صحابيا، أنس بن مالك بن النضر وهو المشهور، وأنس بن مالك القشيري له حديث عند الأربعة في السنن: وضع الله للمسافر الصوم وشطر الصلاة. وهناك أنس بن مالك وهو والد الفقيه إمام المالكية رحمه الله، وهناك أنس بن مالك الحمصي وأنس بن مالك الكوفي، هؤلاء الثلاثة ليس لهم رواية، لكنهم يذكرونهم للاتفاق والافتراق. فهؤلاء اتفقوا في أسمائهم وأسماء آبائهم، لكن اختلفوا في أشخاصهم. فأنس بن مالك بن النضر هو مالك ابن أنس بن مالك، فوالده اسمه أنس بن مالك على اسم الصحابي رضي الله عنه. فهؤلاء اتفقوا لفظا وخطا، أنس كأنس ومالك كمالك، لفظا وخطا، يعني كتابة وتلفظا. ومن أمثلة ذلك الخليل بن أحمد، فهم ستة، أشهرهم الإمام النحوي الفراهيدي رحمه الله، ومنهم يحيى بن سعيد، فهناك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري. والإشكال إنما يقع إذا وقع الاتفاق بين راويين في طبقة واحدة،
ولا ندري أيهما يريد المحدث، هل يريد هذا أو يريد هذا، لكن إن وقع وهما في طبقتين مختلفتين فالإشكال يسير، كيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، فيحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين متقدم، فبخلاف يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عنه مالك رحمه الله وطبقته، فهو في طبقة مشايخ مالك، أما يحيى القطان فهو في طبقة تلاميذ مالك، يحيى بن سعيد القطان فهو متأخر، فهنا قد يسهل التفريق بين الاثنين، لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة، ويعرف ويعين أحدهما باعتبار موقعه في السند ومعرفة مشايخه وتلاميذه، فإذا قال مالك حدثنا يحيى بن سعيد فقطعا هو الأنصاري، لكن الإشكال يقع حينما يكون الراويان في طبقة واحدة، فإن كان في طبقة واحدة فإما أن يكون ثقتين فلا إشكال، سواء كان هذا أو هذا، كسفيان وسفيان، هذا نوع من المتفق المفترق، لكن قلنا أن المشهور عند المحدثين أن المتفق والمفترق الذي اتفق اسمه واسم أبيه مع اسم الراوي الآخر واسم أبيه، لكن إذا كان الاتفاق فقط في اسمي الراويين فالراوي إما أن ينسبه فلا إشكال، فيقول حدثنا سفيان ابن عيينة، أو يقول حدثنا سفيان الثوري، فهنا يزول الإشكال، أو يقول حدثنا الثوري أو يقول حدثنا ابن عيينة لا إشكال، لكن قد يقول حدثنا سفيان، وهذا يقع كثيرا في البخاري، هذا عند التفصيل والتدقيق يسمى ماذا؟ ما يسمى المتفق المفترق، يسمى المهمل، لأن المحدث أهمله بلا نسبة، وهنا يلزم الناظر أن يفرق وينظر في هذا الراوي هل هو فلان أو فلان، كيف يعرف؟ بالنظر في الشيوخ أو بالنظر في التلاميذ، وقد يسهل وقد يصعب، فالسفيانان متعاصران، لكن الثوري متقدم على ابن عيينة، اتفقوا في بعض الشيوخ واتفقوا في بعض التلاميذ، لكن ابن عيينة متأخر والثوري متقدم، الثوري متقدم حدث عنه الأوزاعي ومالك، وابن عيينة متأخر حتى حدث عنه الشافعي وأحمد بن معين، واتفق في التحديث هم عن بعض المحدثين كأبي الزناد وحميد الطويل وأبي إسحاق السبيعي، كلاهما حدث عن هؤلاء، فالناظر ينظر في القرائن التي تعين هذا أو هذا، وإذا لم يستطع فيجزم بصحة الحديث إذا تردد الاسم بين هذين الثقتين، لكن من القرائن أن يقول الراوي حدثنا الوليد عن سفيان، إذا قيل الوليد بن مسلم عن سفيان فهو الثوري، لأن ابن عيينة لأن الوليد متقدم على ابن عيينة، إذا قيل سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، وهكذا من القرائن التي قد يستدل بها على تعيين أحد الراويين. من أمثلة ذلك أيضا في البخاري حدثنا حماد، فهو يحتمل ابن سلمة وحماد بن زيد، وسواء كان هذا أو هذا فكلاهما ثقة، لكن يميز أحدهم على الآخر باعتبار معرفة مشايخ هذا ومشايخ هذا، ومن انفرد بالرواية عن هذا ومن انفرد بالرواية عن هذا وهكذا، لكن إذا كان المهمل أحدهما ضعيف فهنا يقع الإشكال، كقول وكيع بن الجراح حدثنا النضر، هناك النضر ابن عربي وهناك النضر ابن عبد الرحمن، ابن عربي ثقة وابن عبد الرحمن ضعيف، فهنا الحديث إذا كان فيه راو مهمل ولا يتعين أن الراوي هو الثقة فإنه لا يحكم بصحة الحديث. هذا الاتفاق المتفق المفترق، متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، وهما قسم واحد وليس بقسمين. من أمثلته في الاتفاق في اسم الراوي واسم أبيه إسحاق ابن إبراهيم، فالبخاري يقول حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، فهذا من المتفق المفترق، لأنه روى عن إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية، وروى عن إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر، وكلاهما ثقة سواء قلنا هذا أو هذا. وأحيانا يقع الإهمال في اسم الراوي، يعني يكون الاتفاق في اسم الراوي وحده، مما وقع في البخاري حدثنا محمد حدثنا فلان، ومحمد الذي يروي عنه البخاري رحمه الله يحتمل أنه محمد بن يحيى الذهلي، ويحتمل أنه محمد ابن سلام البيكندي، وكلاهما ثقة. الإشكال فقط إذا كان الراويان أحدهما كما تقدم ثقة والآخر ضعيف. أما إذا كان ثقتين أو كانوا ثقة وكلهم في طبقة واحدة فإنه لا إشكال حينئذ. لماذا يحرص العلماء على هذا؟ حتى لا يختلط الضعفاء بالثقات، وحتى يميز بين الأسانيد الصحيحة وغير الصحيحة، فإذا ادعى مدع أن الحديث عن فلان نقول ليس عن فلان الثقة وإنما هو عن فلان الضعيف، وبالتالي فإن الحديث لا يصح. متفق لفظا وخطا، يعني كتابة، متفق لفظا وخطا، متفق يعني عنده الاصطلاح، وضده يعني في عند أهل الاصطلاح، لا ضده لا ولا يقصد ضده في عدم الاتفاق في اللفظ والخط، بل هما متفقان لفظا وخطا لكنهما ضدان باعتبار الشخص، فهذا شخص وهذا شخص. فالمهمل يميز حتى لا يظن أن الواحد اثنان، والمتفق المفترق يميز بينهما حتى لا يظن أن الاثنين واحد، كما قال الحافظ رحمه الله في التفريق بين المهمل وبين المتفق المفترق. وبعضهم يعم الجميع بهذا الوصف، حتى لو كان الاتفاق في اسم الراوي فقط دون اسم أبيه، لكن هذا يحصل رفع الإشكال فيه بذكر النسبة، كأن يكون هذا الهلالي وهذا الكوفي ونحو ذلك. من الاتفاق في والافتراق أن يتفق في النسبة، كأن يكون الراويين كلاهما حنفي، يقال له الحنفي، لكن هذا الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، وذاك حنفي نسبة إلى المذهب، فهما اتفقا لفظا وخطا كلاهما حنفي، فيقول الراوي حدثني الحنفي، والبخاري روى عن اثنين هما أبو بكر عبد الكبير الحنفي وأخيه، وروى أيضا عن أخيه عبد الله الحنفي، وهما نسبة إلى بني حنيفة. وأكثر المحدثين المتأخرين إذا قيل له الحنفي فهو نسبة إلى المذهب، نسبة إلى المذهب في الرواة المتأخرين، لكن في المتقدمين فهي نسبة إلى القبيلة. فيميز بين الراويين، هل هو يقصد هذا أو يقصد هذا، وغير ذلك من المقاصد التي أرادها العلماء في التمييز بين هذه الأسماء. نعم.
مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط.
ثم ذكر النوع التاسع والعشرين من أنواع الحديث، وهو المؤتلف المختلف. والمؤتلف المختلف نوع واحد على خلاف ما قد يظنه المتعاجل أنهما نوعان، أحدهما المؤتلف والآخر المختلف، لا، هما نوع واحد يسمى المؤتلف المختلف. ولذلك الأفضل أن يقال المؤتلف المختلف، المتفق المفترق، بدون واو، بدون العطف. والائتلاف هو نوع من الاتفاق، لكنه اتفاق في الخط فقط دون اللفظ. المتفق اتفق في الخط واللفظ، والمتفق المفترق للتمييز بين الرواة، والمؤتلف المختلف لدفع للتمييز بين الرواة، وأيضا لدفع التصحيف الذي يقع في الأسماء. والمؤتلف المختلف عناية العلماء به أكثر، لأن الخطأ فيه يكثر، والخطأ فيه فاحش، وعبر بعضهم بأنه فاضح للمدعي لهذا الفن والمتطفل عليه من أمثالنا. قد نقع في مثل هذه الكوارث بسبب قلة خبرتنا في التمييز بين الرواة. الاتفاق والافتراق هو في الأسماء والأنساب والألقاب، والائتلاف والاختلاف في أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم أيضا. والتفريق بين المؤتلف والمختلف هو لدفع غائلة التصحيف في أسماء الرواة، وأن يظن أنه فلان وهو ليس بفلان، أو ينسب إلى غير قبيلته، كأن يقال عنه السلمي وهو السلمي. فالائتلاف أن يتفق في الخط، مؤتلف متفق الخط فقط يعني دون إيش؟ دون اللفظ، فلفظهما مختلف. اختلاف اللفظ لأحد أمرين، إما لاختلاف
حركات
الشكل، أحسنت، وإما لاختلاف
تنقيط
النقد، وإما لاختلاف النقد. الاختلاف في أسماء الرواة أو في أنسابهم أو في ألقابهم يعود لأمرين، إما لاختلاف النقد وإما لاختلاف الشكل. والاختلاف يقع به التصحيف، ربما نقطة واحدة تغير المعنى. ولذلك ذكر السيوطي رحمه الله في النوع الخامس والعشرين في علوم الحديث التي ذكرها النووي رحمه الله في التقريب، وهو الكتابة وعجم الكتابة، كأن يعجمها يعني ينتبه للنقط فيها وللشكل، أن إغفال ذلك قد يؤول بالمرء إلى الكفر. وذكر ما فعله النصارى في تحريف ما أنزله الله عز وجل عليهم في الإنجيل، فإنهم قالوا: قال الله عز وجل عن عيسى: أنت نبيي ولدتك من البتول. فحرفها النصارى، قالوا: أنت بنيي، فأنزلوا نقطة النون وضعوها باء، بنيي، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وذكر أيضا أن أول فتنة ماجت بين المسلمين كانت بسبب مثل هذا التصحيف، حينما كتب عثمان رضي الله عنه لأهل مصر أنه أرسل إليهم أميرا قال: فإذا جاءكم فاقبلوه، يعني أميرا عليكم، فنزعوا نقطة الباء ووضعوها تاء من أعلى، فاقتلوه. فقالوا هذا يريد بكم الفتنة، ثم خرجوا عليه رضي الله عنه، هكذا يذكرون. والتصحيف أحيانا يكون معيبا، ومن طرائف ما يذكر أن أحد الأولاه كتب لأحد عماله أن أحصي المخنثين في بلدكم، أحصي المخنثين، فحينما قرأها جعل على الحاء نقطة فأصبحت أحصي المخنثين، فخصاهم حتى عرفوا يعني، ودونت أسماء هؤلاء المخنثين، قالوا ممن خصي فلان، ممن كان خصي، هكذا يذكرون. ومر علي عن بعض فقهاء الشافعية أنه يعني نص في أظن في المنهاج النووي رحمه الله، وليس من السنة غسل حصى الجمار، فكان أحدهم يقرأ على شيخه وليس من السنة غسل خصي الحمار، فبدل الحصى جعلها خصي، وبدل الجمار وضع لها أزال النقطة فصارت الحمار. فهذه من التصحيفات التي إذا وقعت تكون عيبا في الكاتب أو في القارئ. فالمؤتلف والمختلف ضبطه لئلا يقع المحدث في مثل هذا الوهم الفاحش والخلط بين الرواة. المؤتلف والمختلف يتفقان في الخط ويفترقان في اللفظ. وفي القديم لم يكن هناك نقط ولا شكل، ولذلك لا يؤمن الوقوع في الخطأ. فالمتقدمون كالبخاري رحمه الله وابن أبي حاتم والدارقطني كانوا يرتبون الأسماء على حروف المعجم، فقد يفرق القارئ بين هذا وهذا، لأنه يجد مثلا عباس ثم يجد عياش على نفس السياق بعده بأسماء، يجد هذا وهذا ويفرق بينهما. المتأخرون كابن خلكان وابن حجر وقبله الذهبي وابن الأثير في الكامل صاروا اللي يضبطون أسماء الرواة بالحرف، فيقولون عياش بالشين المعجمة، والياء من والتحتية، حتى يفرقون بين الموحدة الباء عباس وعياش، فيضبطون كل اسم بالحرف، فيقول هذه عين مهملة حتى يفرقون بينها وبين الغين المعجمة، والجيم الموحدة من تحت عن الحاء المهملة أو عن الخاء الموحدة من فوق، وهكذا. المعاصرون اكتفوا عن هذا بماذا؟ بالنقط والشكل، لكن قد يقع خطأ فيهما، قد يقع خطأ فيهما. وقد سمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بعض دروسه على البخاري حينما أخطأ القارئ، نسيت اللفظة، فقال القارئ وهو الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله، قال هذه هكذا كتبت، فقال الشيخ راجع كلام ابن حجر في ضبطها، فراجع ضبطها فإذا هو كما صوب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فشن على الطابع، قال جنوا يعني كلمة كانت أذكر أنها شديدة التعنيف على من طبع مثل هذه الطبعة، في أنهم لا يلتفتون لضبط المتقدمين بالحرف، وضبطوها على المسموع والمعتاد من ألفاظهم، وهو ليست كذلك. كالحبة هي الحبة في بطن المسيل وليست الحبة، فيأتي يضبطها بالفتح على أنها الحبة على المعتاد. فالعناية بمثل هذا كانت فائقة عند المتقدمين رحمهم الله. بعد المتأخرين بعد ابن حجر عفوا بعد المتقدمين كالبخاري وابن أبي حاتم، احتاج العلماء إلى أن يفردوا المؤتلف والمختلف بمصنفات مستقلة. فألف الدارقطني رحمه الله المؤتلف والمختلف الذي اتفقوا في ماذا؟ في الخط لكنها تختلف في اللفظ، وألف فيه الخطيب البغدادي وعبد الغني بن سعيد، ثم جاء الأمير أبي نصر بن ماكولة وألف كتابا جمع ما تقدم وأوعى في كتاب سماه الإكمال، وهو خاص بالمؤتلف والمختلف. ثم جاء بعده ابن نقطة وجعل عليه تكملة الإكمال، وهو موجود في هذه المكتبة نسخة منهم من مطبوعات جامعة أم القرى في 7 مجلدات كلها في المؤتلف والمختلف. وكتب فيه الذهبي فيما بعد، ثم ابن حجر رحمه الله في تبصرة المنتبه في تحرير المشتبه أو عنوان نحو هذا، وهو من أجمع ما كتب كما ذكر هو رحمه الله في النزهة على النخبة. فهذا من عناية العلماء بهذه الألفاظ، وقد وصلت إلى هذا العدد الكبير من المجلدات لكثرة الأسماء التي قد يكون الائتلاف فيها قويا وقد يكون بعيدا، لكنهم جمعوا كل ما يمكن أن يقع فيه الوهم. المؤتلف والمختلف كما تقدم في المتفق المفترق قد يقع في اسم الراوي فقط، وقد يقع في اسمه واسم أبيه، قد يقع في النسبة، قد يقع في اللقب، قد يقع في الكنية. فمن الأسماء التي قد يقع التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف عباس وعياش، عباس بن الوليد وعياش بن الوليد، كلاهما راويان ثقتان روى عنهما البخاري. وبالمناسبة ابن حجر رحمه الله في مقدمة صحيح البخاري في هدي الساري جعل فصلا خاصا بالمؤتلف والمختلف، وقسمه إلى قسمين: القسم الأول المؤتلف والمختلف داخل صحيح البخاري فقط، والقسم الثاني المؤتلف والمختلف مع غير ما في صحيح البخاري. ولذلك إذا أشكل عليك في حديث من الأحاديث ولم يبينه الحافظ بن حجر في موضعه فاعلم أنه قدم ذكره في المقدمة، وكذلك النووي رحمه الله فعل هذا في مقدمة صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. عباس بن الوليد وعياش بن الوليد كلاهما روى عنهم البخاري، لكن ابن حجر مثلا يقول لك قاعدة حتى تطمئن، يقول عباس بن الوليد لم يروي عنه البخاري إلا في موضعين ثم ذكرهما، وفي موضع ثالث معلق. خلاف هذين الموضعين أو الثلاثة تقطع مباشرة أن الراوي هو عياش بالمثنى من تحت ابن الوليد وبالشين المعجمة. أحيانا يقع هذا عباس وعياش اختلف في ماذا؟ في النطق بسبب اختلاف النقط. الاختلاف قد يقع في الشكل، مثل سلام وسلام، محمد بن سلام البيكندي ولا محمد بن سلام، فيه خلاف، لكن الأشهر أنه بالمخففة محمد بن سلام. ويقولون كل سلام مشدد سلم إلا خمسة، وذكروا منهم محمد بن سلام البيكندي، وذكروا أيضا سلام بن أبي الحقيق، وذكروا والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن سلام راوي حديث تدخل الجنة بسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، فاسمه مخفف. وعامة الرواة التي تجدهم سلام إذا لم تكن مشكولة ولا مضبوطة فهي مشددة. هذا اختلاف بسبب ائتلاف واختلاف بسبب الاختلاف في الشكل. مما ذكروا أيضا مر معنا في صحيح البخاري البراء، ولا لا؟ البراء وهو أبو العالية البراء، وأذكر أن القارئ أخطأ وقال البراء لأنه هو المشهور، هو المشهور، فهما اتفقا في ماذا؟ في الخط، لكن اختلفا في النطق، في النطق والتشكيل والشكل. كذلك مما يذكرون عمارة، عمارة كلها بضم العين إلا أبي بن عمارة وهو الصحابي، صحابي جليل ممن صلى القبلتين. فأي عمارة تجدها، تجد راويا باسم عمارة، فاعلم أنه بضم، تقرأه بالضم. هذه ضوابط وضعها العلماء، قد يكون فيها مستثنيات لكنها نادرة. ومن أمثلة المؤتلف المختلف حرام وحزام، اختلف في ماذا؟ في ماذا؟ في النقط، هذا هذه بالزاي المعجمة وهذه بالراء. وضبطوا هذا بأن كل قرشي فهو حزام وكل أنصاري فهو حرام. فعبد الله بن حرام والد جابر، عبد الله بن حرام، فإياك أن تنطقها حزام حتى لو وجدت عليها نقط. وكذلك من الصحابة من؟ من الأنصار حرام ابن ملحان وهو خال جابر رضي الله عنه أظن. وحزام يأتي في القرشيين منهم حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الائتلاف والاختلاف قد يقع في الكنية، مثل أبي عبيدة كلها بضم العين. نعم، عبيدة السلماني هذا ليس كنية، هذا اسم، لكن أبو عبيدة كلها بضم العين. قال الدارقطني لا يوجد، أو كما قال رحمه الله لا يوجد هناك من يكنى بأبي عبيدة. هذه تريحك إذا وجدت كنية أبو عبيدة تنطقها بضم العين. مما يقع فيه الائتلاف والاختلاف اللقب، كما ذكرنا في السلمي والسلمي. السلمي نسبة إلى بني سلمة، وهؤلاء من الأنصار، منهم جابر بن عبد الله بن حرام السلمي، ومنهم أبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي. السلمي يعود إلى من؟ إلى بني سليم، ومنهم عبد الله السلمي، ومنهم من الصحابة معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم صاحب حديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، معاوية بن الحكم السلمي. ومنهم صفوان بن معطل الذي جاء ذكره في قصة الإفك السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، صفوان بن معطل السلمي، صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ائتلاف واختلاف في أسماء الرواة. العلماء أحيانا من تدقيقهم وتفريقهم قد يقع الائتلاف والاختلاف في اسم الأب دون اسم الراوي، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، اتفقا لفظا وخطا في أسمائهما واختلفا لفظا في أسماء أبويهما. هذا يسميه العلماء، يفردونه بنوع، هو أدرج هنا في المؤتلف المختلف، لكن عند التفصيل كما في النزهة وغيرها يجعلون هذا اسمه المتشابه، المتشابه حينما يتفق في اسم الأب في أسمائهما لفظا وخطا ويختلف في اسمي أبويهما لفظا لا خطا. فعقيل وعقيل كلاهما نفس الخط، لأنهم ما كانوا يضعون الشكل، أو العكس، كأن يختلف في اسميهما لفظا ويتفق في أسماء في اسمي أبويهما لفظا وخطا، كسريج بن النعمان وشريح بن النعمان. سريج وشريح كلاهما مختلفان نطقا لا خطا، فكلاهما نفس الخط، إذا قلنا نفس الخط بدون النقط، لأنهم ما كانوا ينقطون أو ينقطون. وأما اسمي أبويهما فهو متفق، كلاهما النعمان. من التشقيقات أيضا عندهم رحمهم الله المشتبه المقلوب، كالأسود بن يزيد ويزيد ابن الأسود، وكعب بن مرة ومرة بن كعب، وأنس بن مالك ومالك بن أنس. وهذا كله من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، والإنسان مجرد القراءة في جهود هؤلاء الأئمة وهذه الجزئية التي ما كان يخطر على قلب أحد أنها ستجمع في مجلدات المؤتلف والمختلف، قد يظن أنه قد يجد الإنسان راوٍ أو راويين أو عشرة، لكن أن يكون بهذا العدد الكبير، ومنهم من هو محدث ومنهم من ليس بمحدث لكن يذكرونه تمييزا حتى لا يختلط على القارئ. فرحمهم الله عز وجل ونظر الله وجوههم بما حفظوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
خلاص ولا ناخذ؟
طيب. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
ثم رحمه الله ذكر النوع الثلاثين من أنواع الحديث وهو المنكر، وتقدم ذكره عند ذكرنا لماذا؟ للشاذ. فالمنكر فيه شذوذ وفيه تفرد كالشاذ، لكن التفرد في الشذوذ يكون تفرد ضعيف، يكون تفرد ثقة، والتفرد في المنكر يكون تفرد ضعيف. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني مرتبته في الحديث لا تحمل أن ينفرد بهذا الحديث، فإذا انفرد به كان حديثه منكرا. والتعبير بهذا بالحديث المنكر شائع عند العلماء، خاصة عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي، لكن أحيانا قد يطلقون المنكر على الشاذ، ولذلك يدقق في سبب الوصف بالنكارة، هل هو لأجل شذوذ تفرد الثقة أو لأجل تفرد الضعيف. فأن أبو داود رحمه الله قال عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال هو حديث منكر تفرد به همام، لكن همام هذا هو همام بن يحيى وروى له الجماعة وهو ثقة، فنقطع أن مقصد أبي داود بالمنكر هنا يعني الشاذ، لأن الذي تفرد به ثقة، تفرد به همام بن يحيى عن ابن جريج من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن إذا تفرد من هو ضعيف وليس مثله يتفرد بالحديث فحديثه يكون منكرا، والمنكر من أقسام الضعيف. من أمثلته ما مر معنا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. حجر وحجر هذا من إيش؟ مؤتلف مختلف، اتفق في الخط لكن اختلف في الشكل، فالصحابي وائل بن حجر وليس ابن حجر. فحديث وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا حكم بضعفه لتفرد شريك بن عبد الله القاضي به، وشريك ضعيف في الرواية، هو قاضي ومن أهل العلم لكنه في الرواية فيه ضعف، وتفرد بهذه الرواية، تفرد بهذه الرواية، ولذا هذا مما يطعن به من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني رد حديث وائل بسبب النكارة ولتفرد شريك رحمه الله به، أي بهذه الرواية، وليس له يعني ليس له متابعات ولا شواهد. إذا وجد له من يتابعه ووجد له شواهد فإنه قد يقوى إذا كان ضعف الراوي ليس شديدا. نكتفي بهذا ونختم إن شاء الله في اللقاء القادم حتى نشق عليكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح علينا وعليكم وأن يحشرنا وإياكم في زمرة إمام السنة وصاحبها صلوات الله وسلامه عليهم.